الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن نساء النبي أمهات المؤمنين وبناته وعلى الصحابة أجمعين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعلم يقينا أن في القلوب حسرة، وأن في القلوب لوعة، وأن في النفوس هزيمة وانكسارا، وأعلم أن الناس في مشارق الأرض ومغاربها قد سمعوا واستمعوا ورأوا وشاهدوا وعلموا ما يدور وما يحدث لإخواننا في غزة. أعلم أن الجميع قد تكلم في هذه المسألة بإفاضة واستفاضة، تكلم فيها القريب والبعيد، والكل أفاض وأجاد، والكل أحسن وأتقن. وقد شاء الله تعالى أن يكون لقائي بكم في نهاية الأسبوع بعد أسبوع مضى تكلم فيه مشايخنا وعلماؤنا وقدوتنا، ورأى فيه الناس في مشارق الأرض ومغاربها ما يدور وما يحدث لإخواننا ولأهلينا في غزة. وما أريد أن أعيد الكلام ولا أكرر الحديث، لأنني ماذا سأقول أكثر مما قال إخواني ومشايخنا، مما قال إخواني ومشايخنا ممن تكلموا في هذه القضية باستفاضة وبإتقان. وإنما أردت أن أمهد بهذا الكلام حتى لا يقال الناس في واد وأنت في واد، تتكلم في جانب والدنيا كلها تعيش في جانب. أين الإحساس؟ أين المتابعة والملاحقة؟ أين المعايشة؟ يعلم الله أني ما تركت درسا من دروسي طوال الأسبوع إلا وتكلمت عن هذه القضية، لكني ما أريد أن أراجع على مسامع الناس ما قل وما قال غيري، وإنما اعلم أرشدك الله في كل مكان في أرض الله أن الكلام عن جزء من أجزاء الإسلام هو كلام عن الدين. فكلامي عن صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عيش في الواقع، عيش في الواقع الذي نعيشه ونحياه، هو متابعة لأحوالنا ومتابعة لأحوال ماضينا وسلفنا. والعيش مع سلفنا هو العيش الذي يرضي النفوس ويبهج القلوب، رغم علمي بأن بعض الناس لا يحب أن يستمع إلى هذا الماضي التليد، ولا يحب أن يستمع إلى هذا الماضي المجيد، ولا يحب أن يستمع إلى أخبار هؤلاء الصحب الكرام. ولكنني يعلم الله كم أتعجل الكلام وكم أتعجل الحديث عن هؤلاء حتى نستوعب أكبر عدد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو استعرضنا ما مضى من الكلام عن أصحاب نبينا لرأينا نماذج عدة يقتدي بها كل واحد من هذه الأمة التي تحتاج إلى القدوة والأسوة، خاصة عند نزول المحن والبلايا والمصائب. ولا أحرم نفسي ولا أحرم المشاهدين من أن أدعو الله عز وجل سائلا إياه في هذه الساعة، ومن يسمعني يؤمن على دعائي راجيا ربي عز وجل ألا يجعل هذا الدعاء هو غاية جهدنا ولا غاية سعينا، بل علينا من واجبات أخرى نقوم بها. وأدعو ربي عز وجل بدعاء جرفته في نفسي سائلا ربي أن ينفعني وإياكم به، هو أني أسأله سبحانه بأن يشغل اليهود ومن عاونهم أن يشغلهم بأنفسهم حتى يصرفهم عن إخواننا، فإنهم لا صارف لهم عن إخواننا إلا بشغل يشغلهم الله به، إما بقارعة تأتيهم من السماء أو بزلزال يخسف بهم أو بمصيبة تحل في ديارهم أو بخلاف واختلاف يقع بينهم. فأسأل الله تعالى بحوله وعلمه وقوته وقدرته أن يسلط عليهم ما يشغلهم بأنفسهم، فإنهم لو انشغلوا بأنفسهم انصرفوا عن إخواننا. فأسأل الله بحوله وقوته وعلمه وحكمته أن يعجل بأن يشغلهم بأنفسهم حتى ينصرفوا عن إخواننا في فلسطين، سائلا ربي عز وجل بأن يشغل أعداءنا في مشارق الأرض ومغاربها بأنفسهم، أن يشغلهم بأحوالهم، أن يشغلهم بعيوبهم ومصائبهم وبلاياهم حتى يكفوا عن المسلمين وينصرفوا عن المسلمين. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في خير، وأن يشرح صدري وصدوركم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في السر والعلن في القول والعمل، سائلا ربي عز وجل أن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، وأن يصلح نساءنا وبناتنا، وأن يبارك لنا في أولادنا وأموالنا وعافيتنا، وأن يبارك لنا في ديننا، وأن يبارك لنا في نصرنا وعزنا وقوتنا، وأن يبارك لنا في مقدساتنا، وأن يبارك لنا في أئمتنا وقادتنا، وأن يبارك لنا في دعاتنا وعلمائنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم عجل بنصر إخواننا، عجل بفرجهم، ارحم موتاهم، اشف مرضاهم، وحد كلمتهم، ارفع رايتهم، أعلي دينك وأعلي دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي، مع لقائنا مع صحابة نبينا، مع الأبرار الأطهار، مع هؤلاء الذين رباهم النبي المختار، مع واحد منهم، واحد متفرد، واحد ليس كغيره من أصحاب النبي كما اعتدنا الكلام عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، إنه الأسد المغوار، راهب الليل وفارس النهار، العالم، المعلم، صاحب القراءة والمزمار، الرابض نفسه بالسياحة والمضمار، إنه كما يقول عنه أبو نعيم كان بالأحكام عالما، وفي أودية المحبة متيما هائما، كان بالأحكام عالما، وفي أودية المحبة متيما هائما، وبقراءة القرآن في الليل قائما. وفي طول الأيام والحر طاويا صائما، وفي ساحات المعارك منتصرا غانما. من هو الذي نسعد بالكلام عنه وبصحبته هذه الدقائق، سائلا ربي أن ينفعني وإياكم بما أقول؟ من هو هذا الصحابي الجليل، هذا الذي أثنى عليه النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد له بأنه مؤمن منيب، ودعا له بالمغفرة وبأن يغفر الله له ذنبه؟ إنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الفوارس رضي الله عنه، صاحب الهجرتين. إنه الذي قتل في معركة واحدة 9 إخوة. إنه الذي قال عنه أمير المؤمنين عمر إنه كيس. من هو الذي كان يفتي في مسجد رسول الله في زمن رسول الله؟ واحد من الأربعة الذين كانوا يفتون في مسجد رسول الله في زمن رسول الله، أي في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه الحيي شديد الحياء، ومع هذا فهو فارس، قائم صائم، قارئ للقرآن. قال عنه النبي أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال عنه أبو عثمان النهدي ما سمعت طنبورا ولا مزمارا أحسن صوتا من صوته بالقرآن، كان يتغنى بالقرآن كأنك تسمع صوت ملك من الملائكة يقرأ القرآن. هو الذي قام النبي على باب المسجد يستمع إلى قراءته، بل إنه دعا نساءه ليستمعن إلى قراءته رضي الله عنه وأرضاه. أظنكم عرفتم من هو صاحب المضمار والمزمار، عرفتم من هو صاحب الهجرتين، عرفتم من هو صاحب المناقب التي لا حصر لها ولا عد، عرفتم من هو فارس النهار وراهب الليل، صاحب المضمار، صاحب القراءة والمزمار، البطل المغوار. إنه أبو موسى عبد الله ابن قيس، عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار ابن حرب ابن عامر ابن الأشعر، صاحب القلب الرقيق وصاحب السيف الدقيق، الذي كان يقال عنه إنه يشبه الجزار، لا يقع سيفه إلا على المفصل، الحكيم الذي أوتي الحكمة في كلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه أمير المؤمنين عمر لما سئل عن أبي موسى عبد الله بن قيس قال غمس في العلم غمسة ثم خرج، غمس في العلم غمسة ثم خرج، أحد القضاة 6، أحد المفتين في زمن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هو؟ هو الذي اشتهرت كنيته على اسمه، فعرف الناس الكنية وجهل أغلبهم الاسم، كل الناس يعرفون من هو أبو موسى الأشعري، ولكنهم لا يعرفون أنه عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار ابن حرب ابن عامر ابن الأشعر من اليمنيين، أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وافدا بجمع من إخوانه من أهل اليمن، كما سيأتي الكلام عن مناقب أبي موسى الأشعري عليه تمام الرضوان وعلى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالى معي لنعرف من هو أبو موسى، ولا تظن كما قلت من قبل أن الكلام عن أصحاب النبي انفصال عن الواقع، بل هو الواقع، الواقع الذي نعيشه. لأسأل نفسي وإخواني سؤال: لماذا تجرأ أعداؤنا علينا؟ لماذا استهانوا بنا؟ لماذا تجرأوا علينا؟ لماذا لم يعد أحد من أعداء الإسلام يبالي بالمسلمين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 1.25 مليار؟ لم يعد أحد يبالي بهم. ما السبب؟ السبب أننا لم نحيا ديننا ولم نعش ديننا كما عاشه أصحاب نبينا. هذا أبو موسى الذي قتل 9 نفر إخوة في معركة واحدة، كما سيأتي الكلام، في معركة أوطاس قتل 9 إخوة، ينادي كل واحد فيخرج إليه فيضربه فيقتله، ثم يرجع إلى النبي غانما سالما، يرجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتصرا. إنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس. نستمتع بعد هذا الفاصل بلقائنا مع أبي موسى لنتمم الكلام عنه وعن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، وأنا على شوق للقائكم بعد الفاصل، وأستودعكم الله.
حان الآن موعد صلاة العصر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد حي على الفلاح.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا، لا تفوتنكم.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، وسلام يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
أبو موسى عبد الله بن قيس الأسد المغوار، مناقبه عديدة، هو الذي قتل في معركة واحدة 9 إخوة رضي الله عنه، رغم أنه كما يقول عنه الذهبي في السير وابن سعد في الطبقات كان قصيرا أثط خفيف اللحم، كان قصيرا أثط خفيف اللحم، قصير القامة، أثط يعني لحيته خفيفة ليست كثيفة، خفيف اللحم، رفيع دقيق، ومع هذا كان يملك قلبا شجاع، كان يرهبه الأعداء، كان إذا قام للمبارزة لا يغلبه أحد، لأن في قلبه إيمانا يعدل أو أرسخ من الجبال الرواسي. لهذا قلت لكم إن الكلام عن أصحاب نبينا هو كلام عن الواقع، حتى نعرف من أين أوتينا، من أين دخل علينا أعداؤنا، لماذا استهان بنا عدونا، استهان بنا لبعدنا عن ربنا، لعدم تمسكنا بمناهج نبينا، لعدم عملنا بما أمرنا به ربنا من ألفة ووحدة وصيام وقيام كما كان يفعل أبو موسى. ما الذي جعله يرهب الأعداء بل يقتل الأعداء رضي الله عنه وأرضاه؟ إنه أبو موسى أسلم قديما كما قال الحافظ في الفتح، أسلم والنبي ما زال في مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عاد من عند رسول الله إلى قومه في اليمن. وما أدراك ما أهل اليمن؟ سوف نسمع ثناء النبي عليهم، لأن فيهم أبا موسى وأصحابه من الأشعريين رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الحافظ في الفتح: أسلم قديما، وكما يقول أصحاب السير أنه أسلم في مكة ثم عاد إلى قومه في اليمن فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، حتى اجتمع معه جمع هاجر بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما علم بخبر خروج النبي من مكة إلى المدينة أراد أبو موسى أن يهاجر بمن معه، كما في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: خرجنا أو خرجت مع أخوان لي أنا أصغرهما أبو رهم وأبو بردة، خرجت أنا وأخوان لي أنا أصغرهما أبو رهم وأبو بردة في بضع وخمسين، أو قال في 53 أو 52 رجلا. خرج الأشاعرة في جمع قرابة 50 رجلا مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فركبوا سفينة من اليمن، وفي خضم البحر ألقت بهم السفينة إلى الحبشة، فنزلوا هناك، وفي الحبشة جعفر بن أبي طالب وأصحاب النبي الذين هاجروا الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة. لهذا قال أصحاب السير إن أبا موسى عد في المهاجرين إلى الحبشة وهو معدود في المهاجرين إلى المدينة، لهذا من أول مناقبه أنه صاحب الهجرتين رضي الله عنه وأرضاه، كما في الصحيحين أنه وصل بقومه من الأشعريين إلى الحبشة فوجد فيها جعفرا وأصحابه، جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فقال لهم جعفر: إن رسول الله أمرنا أن نقيم هنا فأقيموا معنا، فأقاموا مع جعفر بن أبي طالب حتى أذن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرجوع إلى المدينة، فخرج أبو موسى مع أبو موسى وأصحابه من أهل اليمن مع جعفر وأصحابه من أهل مكة، خرجوا مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوصلوا إلى المدينة والنبي في خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم ينتظروا حتى يعود النبي من خيبر، بل خرجوا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت خيبر كما تعلمون في شهر الله المحرم من السنة السابعة أو السادسة على أقوال، لكن الصحيح أنها كانت في شهر الله المحرم من السنة السابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه، أو في شهر رجب من السنة السابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوصل أبو موسى إلى رسول الله وهو في خيبر، وهو الذي قال: فقسم لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غنائم خيبر، ولم يقسم لأحد لم يشهدها غيرنا، أي أن النبي أعطاهم من الغنائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عاد أبو موسى إلى المدينة، فكانت أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عدت في مناقب وفي سجل أبي موسى الأشعري في مناقب أبي موسى أنه شهد مع النبي خيبر، بدليل أن النبي قسم له ولأصحابه من غنائم خيبر رضي الله عنهم جميعا. قال: ثم عدنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول أبو موسى: فقال ناس سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله فنحن أولى برسول الله منكم، يعني قال بعض أصحاب المهاجرين، بعض أصحاب النبي من المهاجرين أو من الأنصار، قالوا لأبي موسى وأصحابه من أهل السفينة: سبقناكم إلى رسول الله بالهجرة وبالإيمان والجهاد، لأنهم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5 سنوات، وكان أبو موسى والأشعريون في الحبشة مع جعفر وأصحاب الهجرة، قال: ودخلت أسماء بنت عميس، وهي ممن كان في الحبشة، أسماء بنت عميس أم عبد الله ابن جعفر زوجة جعفر الطيار الشهيد رضي الله عنها وعنه وعن أصحاب النبي، قال: ذهبت أسماء بنت عميس إلى حفصة زوج النبي أم المؤمنين رضي الله عنها، فدخل عليها عمر أمير المؤمنين وهي عند حفصة، فقال عمر أمير المؤمنين: من هذه؟ لا يعرفها عمر رضي الله عنه لأنها متنقبة، لأنها لا تكشف وجهها كعادة النساء في هذا الزمان، بل كانت متسترة، أو أنه سأل عنها لأنه لم يكن يعلم من هذه، لأنها هاجرت من السنة الخامسة إلى السنة الثامنة، أي قرابة 12 سنة لم يرها عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أو أكثر من ذلك، فقد عاشت مع فقد هاجرت في السنة الخامسة، يعني 8 سنوات قبل الهجرة، ثم 8 سنوات بعد الهجرة، يعني 16 سنة لم يرها أمير المؤمنين. فسأل عمر أمير المؤمنين حفصة: من هذه؟ فقالت: هذه أسماء بنت عميس. فقال عمر: الحبشية هذه البحرية، يعني التي خرجت إلى الحبشة وركبت البحر، الحبشية هذه البحرية سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله، فنحن أولى به منكم. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه يداعب أسماء بنت عميس، أو لعله يقول مثل ما قال الناس، يقول: أننا سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيحين. قال: فقالت أسماء كلمة، يعني كذبت، قالت أسماء بنت عميس كلمة لعمر رضي الله عنه: كذبت، بل كنتم عند رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا ببلاد البعداء البغضاء نؤذى، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى كلام أسماء، لكن ردها على عمر أمير المؤمنين ما أظن أنها قالت هذه الكلمة، إلا أن بعض الرواة ذكرها، قالت: كذبت، بل كنتم عند رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم. كأن هذه مهمة النبي، كأن هذه مهمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يطعم الجائع ويواسي العانية ويعلم الجاهل صلى الله عليه وسلم. فقالت أسماء: أنتم كنتم في نعمة، كنتم عند النبي يطعم جاهلكم، يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، أما نحن فكنا ببلاد البعداء البغضاء، البعداء عن مكة والمدينة، البغضاء لأنهم لم يكونوا مسلمين إلا النجاشي، ببلاد البعداء البغضاء كما يقول الحافظ في الفتح، كنا نؤذى وذلك في الله وفي رسوله، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسأله عما قلت، ووالله لا أزيد ولا أكذب ولا أبدل ولا أغير. فوضعت عليها ثيابها، أي كامل حجابها، ثم خرجت، فالمرأة لها حجاب في البيت مع الأجانب، ولها حجاب في خارج البيت مع الناس إذا سارت في الشارع. فوضعت عليها ثيابها ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخلت على النبي وهي مغضبة، وقالت: يا رسول الله، هذا عمر يقول إننا سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله، فنحن أولى برسول الله منه. سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله، فنحن أولى برسول الله منكم. فتبسم النبي لأسماء وقال لها: وماذا قلت له؟ كأني بالنبي، يعلم من هي أسماء. وأنا دائما أقول هذه المرأة أسماء بنت عميس هي المسلمة الواعية التي تعرف ما لها وما عليها، والتي تعرف دينها المعرفة الصحيحة. أقولها لتكون أسوة لبنات زماننا، لم تنشغل أسماء بمكياجها ولا بصبغ شعرها ولا بأنواع ثيابها ولا بحليها وذهبها كما تنشغل نساؤنا في هذا الزمان. وإن كان هذا حلالا مباحا، إلا أن عند أسماء هما أعظم وشغلا أكبر، إنها تهتم بدينها، تهتم بما يرضي ربها وما يقربها من مرضاته. قالت: لا والله لا أطعم طعام. وانظر إلى الهمة العالية عند أسماء بنت عميس، لا أطعم طعاما. ما قالت، ما استهانت بهذا الأمر، وإنما عرفت أنه جهد بذلوه، وخير طمعوا فيه، أن هذا جهدا بذلوه وخيرا طمعوا فيه، فلا يضيع منهم ولا يفوت. أين من كلام عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه؟ قال: فقالت: لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا، لا أهنأ ولا أرضى حتى أعرف أين أنا من دين الله، أين أنا من مرضات ربنا، أين أنا من حب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول هذا درس لأخواتنا وبناتنا في الوعي والفهم، في معرفة ما يرضي ربنا، في معرفة مدى حبنا لنبينا. أين أنا من الجهاد؟ أين أنا من الفداء؟ أين أنا من الطاعة؟ أين أنا من الصبر والثبات؟ أين أنا من التضحية التي فعلها أصحاب النبي من أهل الهجرة؟ قالت: لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا، هم عظيم عليها، إلا بعد أن آتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسأله. وانظر إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يعرف أحوال أصحابه من الرجال ومن النساء. لما ذهبت أسماء بنت عميس تسأله عن كلام عمر، قال لها النبي: فماذا قلت أنت؟ ماذا قلت له؟ كأن النبي يعلم أن أسماء لن تسكت، أن أسماء لا يمكن أن تمرر كلام عمر هكذا وتقبله على علاته أو على كامله، بل لا بد أن تتكلم. إنها أسماء زوجة من؟ زوجة جعفر. جعفر هذا البليغ الفصيح، هذا الذي أبكى القساوسة والبطارقة، هذا الذي تكلم بين يدي الملك حتى جعله يسلم، هذا الذي عرض قضية الإسلام عرضا لا مثيل ولا شبيه له، هذا الذي تكلم بالبلاغة وباللسان العربي الفصيح رغم أنه لم يبق مع النبي إلا أياما، إلا أنه بالإسلام والإيمان صار فصيحا بليغا، صار خطيبا، هو خطيب المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. إنها زوجة جعفر، لا بد أن تكون على نفس القدر والمنزلة، لا بد أن تكون على نفس المكانة، لا بد أن تكون على نفس البلاغة والفصاحة والفهم والوعي بدين الله عز وجل. وأنا أقول هذا درس آخر نتعلمه، أن بيوت أصحاب النبي كانت بيوتا متكاملة، كان فيها الرجل داعية والمرأة داعية والولد يتربى على الإسلام والإيمان والدعوة. لو جمعنا بكم اللقاء بإذن الله تعالى وحوله وقوته في الكلام عن عبد الله بن جعفر، سنرى من أين نبت وشرب وترعرع عبد الله بن جعفر. ترعرع بين أبوين، بين جعفر بن أبي طالب وبين أسماء بنت عميس. قال لها النبي: يا أسماء ماذا قلت له؟ قالت: قلت له: لا والله ما أنتم بأولى برسول الله منا، كنتم عند رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا ببلاد البعداء البغضاء نؤذى، وذلك في الله وفي رسوله، فقال النبي لأسماء بعد أن استمع إلى كلامها وكأنه أقره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أسماء لا تقول قولا إلا عن بينة، لا تقول قولا إلا عن علم واضح بين جلي، لما قالت ما أنتم بأولى برسول الله منا كانت صادقة، فقال لها النبي له ولإخوانه هجرة، ولكم يا أهل السفينة هجرتان. الله أكبر. على هذا التاج الذي على رأس الأشعريين وعلى رأس أبي موسى وعلى رأس أهل الهجرة إلى الحبشة، لهم له ولإخوانه أو له ولأصحابه من مهاجري مكة هجرة واحدة، ولكم أهل السفينة هجرتان، تقول أسماء بنت عميس. وانظر إلى الفرح بطاعة الله، قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالت أسماء بنت عميس ولقد رأيت أبا موسى وأصحابه يأتوني أرسالا يسألوني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد رأيت أبا موسى وأصحابه يأتوني أرسالا، يعني جماعات متتابعة يأتوني أرسالا يسألوني عن أصحاب رسول، عن حديث رسول الله أو عن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقول أسماء ما من الدنيا شيء، ما من الدنيا أو ما من الدنيا شيء أفرح ولا أعظم في قلوب أبي موسى وأصحابه من قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكم يا أهل السفينة هجرتان. ما من شيء من الدنيا أفرح ولا أعظم في قلوبهم من شهادة النبي لهم لكم يا أهل السفينة هجرتان. أبو موسى صاحب هذه الهجرة وهو الذي دعا الناس إليها رضي الله عنه، اسمع إلى مناقبه، تعلم عمن نتكلم حتى تعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تعرف لماذا نصرهم الله. في صحيح مسلم من حديث بريدة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما على باب المسجد ورجل يصلي ويقرأ القرآن، فقال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بريدة أتراه يرائي، يا بريدة أتراه يرائي، فقلت يا رسول الله الله ورسوله أعلم، فقال النبي بل هو مؤمن منيب، لقد أوتي أو أعطي مزمارا من مزامير آل داود. اسمع إلى شهادة النبي لأبي موسى الأشعري إذ يقول عنه رضي الله عنه وأرضاه، يقول عنه النبي بل هو مؤمن منيب، أي أن أبا موسى نشهد أنه في الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن نبينا أخبرنا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وشهد لأبي موسى بأنه مؤمن فهو في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا حط رحله في الجنة فهو يتمتع فيها ويتمتع بنعيمها، ونحن هنا في الدنيا نقاسي ونعاني، ويأتي من يتكلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه أبو موسى الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمن منيب، لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وعن عياض الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال لما نزل قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى هم قومك، وأومأ إلى أبي موسى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين قال هم قومك يا أبا موسى وأومأ إلى أبي موسى وأشار إليه رضي الله عنه وأرضاه كما رواه الحاكم بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي موسى ولأهله من الأشعريين من أهل اليمن قال هم خير أهل الأرض هم خير أهل الأرض قال رجل من الأنصار ونحن يا رسول الله فسكت النبي فأعادها صلى الله عليه وسلم هم خير أهل الأرض فقال الأنصاري ونحن يا رسول الله فأعرض عنه النبي وفي الثالثة تكلم النبي بكلام خافت إلا أنتم أي إلا أنتم يا معشر الأنصار في أبي موسى ومن أسلم معه من أهل اليمن لما جاء وفد الأشعريين إلى رسول الله كما في الصحيحين وعند مسلم باب قدوم وفد الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا خير أهل الإسلام أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة خير أهل الإسلام قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم أبو موسى والأشعريون قال أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة هم خير أهل الأرض ولما جاءوا إلى النبي أخذوا يرتجزون أي يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه أبو موسى ومن معه يتغنون بكلام طيب لأنهم غدا يلقون رسول الله غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه وجاءوا بالمصافحة فكان أول من جاء بالمصافحة أبو موسى وأهل اليمن المصافحة نعم أهل اليمن لهم في قلبي معزة ومنزلة كسائر بلاد المسلمين لكن أهل اليمن عاشرتهم وعايشتهم فرأيت فيهم هذه الصفات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان بعض إخواننا من المصريين قال ما أظن أن كلام النبي في هؤلاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا أفاض الحافظ ابن حجر في الكلام عن هذه الصفة التي وصف بها النبي أهل اليمن هم ألين قلوبا وهم أرق قلوبا وألين أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية الفخر في أهل الإبل والوقار والسكينة في أهل الغنم النبي يقول عن أبي موسى والأشعريين الإيمان يمان والحكمة يمانية قال بعض أهل العلم إنما يعني بهم الأنصار لأن الأنصار أصلهم اليمن وقال غيره لا إنما يعني النبي هؤلاء الأشعريين الذين جاءوا بوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل إن رسول الله قال عنهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس أسد والأشعريون أسد والأشعريون فالأشاعرة هم خير أهل الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو موسى قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي مزمارا من مزامير آل داود كان النبي يستمع إلى قراءته بل إنه كان يأمر بريدة أن يستمع إلى قراءته بل كما عند أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ولبعض نسائه وأبو موسى يصلي في المسجد قمنا فاستمعنا إلى قراءته فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة يا أبا موسى قال لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا ولزينته لك تزيينا. كان أبو موسى إذا قرأ أسكت الجميع، كان أمير المؤمنين عمر إذا لقي أبا موسى يقول يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا، وكان يقول له أيضا ذكرنا ربنا، فكان يجلس ومعه أصحابه رضي الله عنه وأبو موسى يقرأ وهم يستمعون، وربما ينادي المنادي الصلاة الصلاة فيقول عمر أمير المؤمنين أولسنا في صلاة. فهذه بعض وشيء قليل من مناقب أبي موسى، لكني سأطيل النفس في الكلام عن أبي موسى لنرى أين نحن من هذا الجيل، أين نحن من هذه التربية النبوية العالية، أين نحن من الأسد المغوار. أبي موسى عبد الله بن قيس بن حبار، قائم الليل وفارس النهار، العالم المتعلم المعلم صاحب القراءة والمزمار، رضي الله عن أبي موسى وعن الأشعريين وعن أصحاب النبي أجمعين، وجمعني بكم في لقاء قادم حتى نتمم الكلام عنه رضي الله عنه وأرضاه. وفي الختام أستودعكم الله وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.